سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. هذا الكلام متصل بالآيات السابقة، التي شرحناها في الدرس الماضي، بدءا من قوله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأوضحنا علاقة تلك الآيات بالآيات السابقة وبالموضوع الذي سبق أن شرحناه، ذكرنا ذلك ولا نعيد. فهذه الآيات اليوم أو هاتين الآيتين استمرار لبيان تلك الحقيقة، وهذه الحقيقة هي تذكير العقلاء بأن المتحكم في الكون هو واحد لا ثاني له، وهو خالقه والمتصرف بشأنه، والدليل كذا وكذا وكذا وكذا. نعم، الدليل الآخر الجديد الذي أرجعنا بيانه إلى اليوم هو قول الله عز وجل: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ظاهرة علمية يلفت البيان الإلهي أنظارنا وبصائرنا إليها، تدل على المحور الذي تدور حوله هذه الآيات، وهو أن المتصرف في الكون واحد لا ثاني له. ألم ترى، قلنا هنا الرؤية التي تعنيها الآية رؤية عقلية وليست رؤية بصرية، لكن بما أن البصر نافذة إليها فجاء التعبير بكلمة ألم ترى. يعني صحيح أن الإنسان يدرك ظاهرة التسخير التي سنشرحها بعقله، لكن العقل يطل على هذه الظاهرة من خلال هاتين العينين. فلما كان مفتاح تأمل العقل هو النظر، نبه الله عز وجل الناس إلى أن يبدأوا الرحلة العلمية بالنظر بأبصاره، فقال: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض. كلمة التسخير كثيرا ما ترد في القرآن، فماذا تعني؟ تعني الحركة الكونية الدائبة الهادفة إلى خدمة الإنسان ورعاية مصلحته، هذا هو التسخير. تلك الحركة الكونية إن في حركة الأرض ودورانها، إن في ذرات التراب وطبائعها، إن في تفاعل هذه الذرات مع قطر المطر، إن فيما يتعلق بمدخرات الأرض وذخرها من معادن ونحو ذلك، إن فيما يتعلق بخزانات المياه وعروقها المتسربة بدقة من جهة إلى جهة في باطن الأرض، كل هذا الذي تراه في طبيعة الأرض متجه إلى ماذا؟ إلى خدمة ماذا؟ مصلحة الإنسان.
نعم.
إذن هذا هو التسخير.
نعم.
كذلك الهواء الذي يقوم بواجب معين سخره الله عز وجل له على وجه الأرض. والحديث عن الهواء ووظائفه حديث طويل وملفه لو فتح لا ينتهي، لكن كل ذلك يتم لمصلحة هذا الإنسان الذي يعيش فوق هذه الأرض. وهكذا أنت تدرس من خلال العلوم الكونية المختلفة أن الأرض لها ثقل معين، هذا الثقل المعين لخدمة الإنسان ومصلحته، لأنها بهذا الثقل تجذبه جذبا رفيقا رقيقا إليها. فلو كان وزن الأرض أقل من ذلك لما استطاع الإنسان أن يستقر فوق هذه الأرض، ولجذبته إليها كواكب أخرى. ولو كان ثقل الأرض أكثر بقليل أيضا لما استطاع أن يتحرك وينشط فوقها، لأنه سيشعر أنه يكاد يلتصق بها التصاقا. نعم. إذن ظاهرة وجهت لخدمة الإنسان. تجد أن ما يسمى بالغلاف الجوي المحيط بالأرض أيضا له غلاف معين، لو كان أكثر من ذلك لفسدت الحياة ولفسد الهواء الذي يحيط بالإنسان، ولو كان أقل أيضا. نعم. وتجد هذا الغلاف الجوي مملوءا وممزوجا بكل مقومات الحياة والتنفس ومولد الحموضة، بحيث أن الإنسان يمارس عملية الحياة من خلال شهيقه وزفيره بدقة. كل ذلك من مقومات ما يسمى بالغلاف الجوي. فإن تجاوزت هذا الغلاف الجوي تجد أنك معرض للنيازك وللشهب، وتجد أنك لن تستطيع أن تمارس حياتك. واضح هذا الكلام؟ هذا معنى آخر لظاهرة التسخير. حركة الأرض ودورانها متناسقة مع الكواكب والأفلاك المحيطة بها بشكل دائم نظام دقيق لخدمة من أيضا؟ الإنسان. لأن هذه الحركة يعني أو انقسام الزمن إلى سنوات فأشهر فأيام وليالي كما قلنا رهن بهذه الحركة. فلولا هذه الحركة النظامية الإنسان ما بيستطيع يتعامل مع أخي الإنسان، لأن الزمن صار مثل بحر ما له قرار ولا له آفاق. كيف بده يأرخ نظم وين عم يروح وين عم يجي؟ لا يعلم من ذلك شيئا. المعادن اللي في باطن الأرض كلها مدخرات من أجل من؟ من أجل الإنسان. الأعشاب التي تخرجها الأرض من باطنها، نعم، فيها كل ما يحتاجه الإنسان لرد وبمقدار ما خلق من أوباء، بمقدار ما خلق لها من مقاومات على وجه الأرض أنبتها من داخل الأرض. وبهذه المناسبة نقول الطب تقدم لا شك، تقدم تقدما كبيرا، لكن ينبغي أن نعلم أن الطب تقدم في مجاله الجراحي. لما نقول الطب تقدم يعني تقدم في المجال الجراحي. أما الطب في مجال اكتشاف الدواء في الأعشاب فلا يزال متخلفا تخلفا كبيرا. نعم. لم يكتشف بعد من الأدوية معشار ما أودعه الله سبحانه وتعالى فيها، لكنها موجودة في الواقع، وهي تحتاج إلى جهد دائب وعلم مواصل متواصل. الكلام طويل في هذا الصدد في الواقع إذا أردنا، لكن هذه الظاهرة على ما تدل لما بتشوف الأرض بما فيها وبما عليها بوزنها بجاذبيتها بحركتها بدورانها بكل شيء فيها تدور على خدمتك أنت أيها الإنسان. ماذا تفهم من ذلك؟ تفهم أنه في رب في قيوم على هذه الأرض يوجهها إلى خدمتك. إذن هذا دليل على أن إدارة هذا الكون وحركة هذه المكونات كلها بيد الواحد الأحد. لو أن هذه المكونات تتحرك من داخلها بدون موجه يملك زمام أمرها لظهر التشاكل في أمرها، حركة لمصلحتك حركة لغير مصلحتك. واقع من نظام الأرض جزء من هذا الواقع لخيرك، جزء من هذا الواقع لشرك، لأنه شغلة عشوائية. ولكنك لا تجد هذه الظاهرة، ما في داخل الأرض، ما على وجه الأرض، حركة الأرض، ثقل الأرض، الغلاف الجوي المحيط بالأرض، كل شيء مما يتعلق بنظام الأرض كله موجه لخدمتك، وهذا هو التسخير. إذن ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم أن هنالك قيوما قائم على أمر هذه المكونات يدير شأنه. هذا عن الأرض، ويلفت النظر إلى بقايا، يعني مو كل شيء نماذج. يقول والفلك تجري في البحر بأمره. الفلك معروف معناه السفينة الضخمة الكبيرة تجري في البحر. هذا لفت نظر إلى قانون فيزيائي معروف، موضوع البحر البحار وكيف أنها تحمل الأجسام فوقها وكيف أنها تنسجم. لا أقول الإنسان أبدعها، هو مجنون اللي بيحكي هذا الكلام. الإنسان اكتشف هذا القانون المكتوب في عالم المياه فاستغله. والإنسان لا يستطيع أن يبدع معدوما، يعني أن يوجد معدوم. نعم. ولذلك الإنسان ما شأنه إلا أن يتأمل فيكتشف ظاهرة فيستفيد من هذه الظاهرة. فهذه الأفلاك، هذه السفن التي تمخر عباد البحر بالوسيلة التي نقول عنها علمية المتطورة، اللي كانت بالأمس أشرع ونحو ذلك وتطورت اليوم وتبدلت وتغيرت، لكن هذه الوسائل كلها عبارة عن نظام ينسجم ويتأقلم مع قانون المياه. هذا الانسجام مع قانون المياه من أين جاء هذا القانون؟ جاء من عند قيوم السماوات والأرض الذي أخضع البحار لهذا النظام حتى يجعل من هذه البحار جسورا واصلة ما بين قطعة أرض وقطعة أخرى، ويجعل شبكة التواصل بين الناس متصلة. هذا نوع آخر أيضا من أنواع التسخير. ويجعل من، يعني مو بس بيجعل هذا، يعني أنا بسميه باللغة الدارجة يعني أجدر، يعني بيقول انه هذا العلم نحن يعني اكتشفناه، اذا نحن ابدعناه، اذا خلص ما عاد في دين. لك يا اخي انت ما وجدت العلم، انت نظرت الى الورقة من ايش عم تتكون، من ايش يعني منظمة، هي شو طبيعتها، شو ممكن استفيد منها. عرفت هذا فاستفدت من شيء موجود، لكن أنت ما سألت نفسك يوم من الأيام من الذي أقام على هذه الورقة على هذا النسيج؟ مين؟ ما سألت نفسك. لما بتسأل حالك تعرف أن العلم كما يقول العلماء لا يوجد معدوما ولكنه يستغل موجودا. تضعها، الأرض تضعها، البحار وما قالون الثقل وما إلى ذلك، كلها أشياء موجودة أدرسها. عرفتها، بعد ما عرفتها وإيش أنا شو ممكن أستفيد من هذه الظاهرة؟ هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثانية أنني أستفيد من هذه القوانين لمصلحتي أيها الإنسان. نعم، الشمس طاقة قديمة موجودة وعم تبث طاقتها منذ أقدم العصور للجاهل وللعالم، لكن عود أنت فكر يا هذه الطاقة، الطاقة هي عم تتبدل. طيب إذا جينا حصرناها في توربيدات وجمعناها وبعدين عكسناها إلى أعمال ووظائف ممكن أن نوجهها إلى مصانع أعمال منشآت، ممكن؟ إيه والله ممكن. إذا لماذا لا نستغل أنت بهالحكي؟ أوجدت الشمس يعني؟ أوجدت الطاقة الشمسية؟ دي ما أوجدت شيء، أوجده الله. كان عم يقول لك بلسان الحال رب العالمين، تعلم، حرك عقلك وشوف شو ممكن تستفيد من هذا الذي خلقته، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. نعم، فلما وجهت عقلك لاحظت شيئا موجودا، وجهته إلى مصلحتك، وكل ما في الكون عملي. نعم، ذلك سبحانه وتعالى شو بيقول في القرآن؟ وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. شوف التعبير الدقيق، ما قالوا آية لهم أن جعلنا الفلك المشحون يحملهم، مثل ما بيقول الملحد اللي ما بينظر إلا إلى أرنبة أنفه. سؤال البيان الإلهي، وآية لهم أن حملنا ذريتهم، فالحامل من ولو كان راكبين في الفلك؟ أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ليش التعبير هو العملية؟ بحسب الظاهر الفلك بيحملون، لكن الفلك مين حامله؟ أيوة، الله عز وجل. فلا تنظر إلى الظاهرة التي يراها صاحب العين الغبية، عم يلاحظ ظاهرة وبس عم يوقف عندها، انظر إلى ما وراءها. نعم، إذا نحن لاحظنا صورة أخرى من تسخير الله سبحانه وتعالى للكون، البحار. ثم يقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. السماء قلنا هنا يطلق على كل الأجرام العلمية، كل الكواكب التي نراها وما وراءها من سماوات السبع، السماوات السبع هي أجرام كبيرة علوية من وراء الكواكب ومن وراء النيازك ومن وراء المجرات، من وراءها كلها سبع دوائر محيطة بالأرض، وبين أقرب دائرة منها السماء الأولى وبين الكوكب الأرضي في ملايين الكواكب والمجرات وما إلى ذلك. نعم، طيب، فالباري ماذا يقول؟ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. شو يعني؟ هذه الكواكب التي تحيط بنا والتي تدور من حولنا وين واقفين؟ على إيش قاعدين؟ معلقة في الهواء، أليس كذلك؟ شو بنقول إحنا؟ بنقول إنه إلها بحكم قانون الجاذبية جعل الله عز وجل لكل منها مدارا ولكل منها فلكا. نعم، الباري قال وكل في فلك يسبح، كل واحد أبدا له فلك عم يدور في داخله. نعم، والأرض واحدة من هذه الكواكب. طيب أي إنسان يقول لماذا لا تتهاوى هذه الكواكب على بعضها؟ شيء من عم يتحرك ويدور، طيب ليش ما بتتهاوى؟ نحن موضوع عالي وفوق وتحت، هذا نسبي، نقول فوق مننا وتحت مننا، الحقيقة ما في فوق وتحت، لكن حسب ما نحن عايشين فوق الأرض بالنظر لهالجهة اللي نحن فيها، صار في فوق وفي تحت وفي يمين وفي شمال. نعم، لكن عمليا على كل في يم من الفراغ من حولنا، وهذا اليم مليء بأجسام وكواكب وأجرام كبيرة كبيرة جدا جدا. من الذي يجعل كل جرم يتماسك في مكانه؟ إن دار فيدور ضمن فلك، وإن تحرك فيتحرك ضمن نظام. من الذي يجعلها كذلك والأرض واحدة منها؟ لماذا لا يتهاوى بعضها على بعض؟ نعم. يجوز واحد شو يقول في قانون اسمه قانون الجاذبية، في قانون مدري شو اسمه، كل كوكب له محيط معين يجذب الأجرام إليها، فإذا خرج من نعم فلكه وقع في فلك آخر. هذا نرجع نقول مثل ما نقول دائما، مثل التلميذ اللي حافظ درسه عن غير، نعم قصيدة لشوقي بيقول له الأستاذ احكيها بينترى من أول الأخير، بيقول له عفريم عليك حافظها. لكن يعني هل حفظك لهذه الظاهرة هل جعلك أنت المبدع لها؟ هل جعلك أنت المخترع لها؟ نعم. وبعدين يا ترى إذا يعني اليوم عرفنا قانون الجاذبية والعالم الفلاني اكتشف الآية ونحن بنسبح بحمده، يعني معنى ذلك أنه نحن أوجدنا قانون الجاذبية؟ نحن أوجدنا؟ إذا نحن أوجدنا كيف كانوا عايشين قبل ما يعني يكتشف قانون الجاذبية؟ واضح كيف؟ إن كان نيوتن ولا غيره مما كان يكون، كيف؟ في الواقع أنه في نظام في هذه الحياة، من هو الذي أقام هذا النظام؟ قيومه. طيب إذا كان هذا النظام موجود، يكون الواحد يعرف أو ما يعرف التقصير منه. والباري عز وجل وضع في رؤوسنا عقوله وأمرنا بالتفكير، مع ذلك من ضحالة فكر الإنسان ومن يعني شعور كثير من المسلمين بالنقص في هذا العصر أن يتصوروا أن قانون الجاذبية وقف على فلان وفلان من العلماء الأجانب، وأن العرب المسلمون ما كانوا يعرفون هذا قط. باري عز وجل لما يقول لك ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، طيب دروس الكلام وفهم شو عم يحكي؟ وتقول لك وكل في فلك، في فلكه ما بيتجاوزه يسبح، فهم يحكي؟ فهم يحكي؟ لما القرآن بيقول لك ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني ألم نجعل الأرض جاذبة لكم إليها، سواء كنتم أحياء تعيشون على ظهرها أو بعد أن تموتوا وتدفنون في باطنها. شو معنى هذا الكلام؟ لما قال ألم نجعل الأرض كفاتا وسكر، ممكن شي واحد يقول يعني فكر البيان الإلهي، يعني إنه لما بيموت الواحد منا بيدفن في داخل الأرض، بتعود الأرض شو بتساوي؟ بتضمه إليها لأنه اندفن في باطنها. فإجا البيان الإلهي طرد هذا الوهم من فكرة، بشو قال؟ أحياء وأموات، قبل ما تموتوا أنتم على ظهرها الأرض تجذبكم إليها. في واحد اسمه يونس ابن قرة، عالم هذا فلكي مشهور معروف قبل 6 قرون، يقول إن في الأرض سرا يجذب الإنسان إليها، ويستدل على ذلك بقوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا. ارجعوا إلى كتاب المواقف للعضد الإيجي اللي صار أكثر من 500 سنة مؤلف، تجد هذا الكلام. لكن اللي يعني شو بدي أقول، الأشخاص الأذلاء على أنفسهم اللي هانوا على أنفسهم ويأبون إلا أن يجعلوا من أنفسهم عبيدا للآخرين، ما مستعدين يعرفوا هذه الحقيقة. إذا ما دار لسانه بكلمة نيوتن وكيف لحش التفاحة وقام التفاحة وكذا، ما ترتفع له أمجاد على وجه الأرض. هذا دليل على إيش؟ دليل إنه على هذا الإنسان يعاني من شيء اسمه عبودية، هو عبد. ولو انه رافع راسه عاليا عم يشمخر بانه هو حر والاستعمار ومدري ايش والاستعمار. الله يرحم مالك بن نبي لما قال مصيبتنا ليست في واقع الاستعمار، الاستعمار بتقول له بق يروح، لكن مصيبتنا في قابلية نفوس كثيرة للاستعمار، قابلية الاستعمار اللي محشوة بكيان كثير من الناس. لما انا بعث القي محاضره عن نيوتن وشو عمل وشو قام وشو حطه، انا علم عم بحكي بالعلم، والله القى محاضره علميه يا اخي. لما بدي يجي احكي ان القران قال لنا الم اجعل الارض جاذبه لكم اليها تعيشون على ظهرها بامان لا ترتدون عنها سواء كنتم في حال حياه او الموت، انظروا القران ماذا يقول. والله كانت الحياه محاضره دينيه، محاضره ما هي علميه، دينيه. بقى انا بريد هالكلام يا ايها الاخوه تحطوه في ميزان العقل، العقل بس، وتفهموا لي كيف هذيك المحاضره صارت علميه وهي صارت لا علميه. كيف؟ لما طرطن لساني بكلمه باسم فلان وفلان وفلان صار كلامي علم، سبحان الله. ولو عم خربط، ولو اني عم خربط، ولو عم بيجي بحكي حكي ما هو صحيح، لكن عم بحكي كلام علمي. وعندما اوضح كلام الله الذي هو معين هذه الحقائق، والله اتكلم بالدين. شو الدين؟ الدين امر مطروح وسلط عليه اشعه العقل، فاما ان يكون بعد البحث حقيقه فهي ثمره لبحث علمي، او ليس حقيقه كذبه. واضح هذا الكلام؟ نعم. هذا ما ينبغي ان نعلمه في هذا الموضوع. اذا باري يقول ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، هذه الظاهره تلفت النظر الى انه هذا الكون كله عم يتحرك كله من اجل هدف واحد هو حياه الانسان، نظام الانسان. اذا كان الامر كذلك، اذا في مدبر للكون ولا لا؟ في راعي لهذا النظام ولا لا؟ فاذا عرفنا ان هنالك راعيا لهذا النظام، ديروا بالكم بقى، خذوا حذركم من هذا الاله. خلق الكون كله لكم وجعله خادما لكم، افلا تتصورون انكم اذا تحملون مسؤوليه كبيره؟ يلي جعل الارض والسماوات كلها عم تدور لخدمتك، معناته انك انت شو انت لك مهمه كبيره 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 وجهها الله اليك، لازم تفهمها. اذا اصغ السمع جيدا وتحمل مسؤوليتك في هذه الحياه، فان ابيت وما التفتت الى هذه الحقيقه فالنتيجة أنك ستتحمل مغبة إعراضك عن ذلك، وأنت الذي تحكم على نفسك عندئذ بالشقاء الأبدي. ثم يقول في الآية الثانية وهو، عرفنا هذا الكلام، اللي سخرنا الكون من هو؟ إذن هو هذا اللي سخرنا الكون، هو الذي يحييكم أحياكم أول مرة، أحيانا عندما كنا نطفا في عالم الأجنة بث فينا الحياة، أي أول أحياء. ثم يميتكم، الموت اللي عم يستنانا عم يتربص فيه. ثم يحييكم مرة ثانية، هذا نظام حياة الإنسان وهي تلك قصة رحلته. لكن إن الإنسان لعفو، إذا فهمنا أن الإنسان كان بالأول معدوم ثم أحياه الله فأوجده، بعدين بيموت، بعدين بيحيا حياة ايش تاني؟ كم حياة اذا كل واحد منا بيحياها؟ حياتين، الحياة هاي اللي هلا عم نعيشها، والحياة الثانية اللي لها مرحلتين، مرحلة بعد الموت اسمها الحياة البرزخية، والتي تعطوا كل حياة واحدة بس على مرحلتين. اذا ما في شيء اسمه تناسخ، ما في شيء اسمه الواحد بيعيش هون ويرجع بيعيش هون ويرجع بيعيش هون ويرجع بيعيش هون، بيعيش له شيء 60 حياة لحتى تقوم القيامة، لا. هذا الكلام كان قدماء الفراعنة يتخيلونه ويتصورونه، نعم، والأسطوريون أيضا يتصورونه، وهذه قضايا غيبية إذا بدك تحكم عقلك فيها ما بيعطيك ولا دليل ولا قانون علمي، لأن القضايا الغيبية العقل ما بيتحرك فيها إلا إذا حمل شريحة من إيش؟ حكينا مرارا، شريحة من الخبر الصادق، نور، مثل ما العين ما بتأرجيك شيء إلا استعانة العين بالشمس، الطياء المكافي كمان. والله شو كنت أنا قبل ما أخلق؟ شو بدي يصير فيه بعد ما أموت؟ إذا بدك تستعين بعقلك ما بيجيب لك إلا خرافات، ما بيعرف لك. ولكن ما الذي يرفثك في هذا؟ النبأ الصادق. مين النبأ الصادق؟ معفو من اللي سخر الكون، من اللي سخرنا هذا النظام، من اللي خلقنا. هو يا عمي إما أنا خلقتكم أول مرة وبدي موتكم وبعدين بدي أرجعكم للحياة، وهذه الحياة هي الحياة الأبدية، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة مقبول يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا.